الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن المسلم أخو المسلم، وأمر بذلك في قوله: وكونوا عباد الله إخوانا. فهذه الأخوة التي أمرنا بها ليست أخوة في اللسان فحسب، ولكنها أخوة عميقة كامنة في النفوس والقلوب، غراسها إخلاص الود، وثمراتها المعاملة الحسنة لأخيك والذب عنه. أخوة تقتضي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تحب أن يكون صالحاً، وأن يكون عزيزا، وأن يكون قويا، وأن يكون غنيا، وأن يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة، كما تحب لنفسك أن تكون كذلك. تسعى في نصحه وإرشاده وتقويمه، سالكا في ذلك أحسن السبل لحصول المقصود، كما تحب أن يسعى لك في هذا. تكره لأخيك ما تكره لنفسك، فتكره أن يكون فاسدا، أن يكون ذليلا، أن يكون ضعيفا، أن يكون متخلقا بالأخلاق السافلة. تكره ذلك كله لأخيك كما تكرهه لنفسك. ولا يكفيك إذا كان أخوك كذلك ورأيته على حال لا تحبها لنفسك أن تدعو الله له بإصلاح حاله، بل أدعو الله له واستعن بالله على فعل الأسباب التي تنقذه مما تكره. فمن واجبات هذه الأخوة ألا تظلمه، لا تظلمه في دمه، ولا تظلمه في ماله، ولا تظلمه في عرضه، كما أنت تكره أن تظلم في هذا. وهل من الأخوة أن تأكل مال أخيك بغير حق؟ هل من الأخوة أن تعتدي على حقوقه؟ هل من الأخوة أن تقطع رزقه فتبيع على بيعه، وأن تؤجر إجارته، وأن تفالح على مفالحته، وأن تخطب على خطبته؟ هل ذلك من الأخوة؟ هل من الأخوة أن تخدعه، أن تغدر به إذا عاهدته، أن تغشه إذا عاملته؟ هل من الأخوة أن تتبع عوراته فتعلنها، وتنظر إلى حسناته بعين الأعشى فتسترها؟ هل من الأخوة أن تعتدي على عرضه فتأكل لحمه ميتا في كل مجلس؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فما أعظم هذا من ثواب نقد عاجل، يكون لأخيك الحاجة فتقوم بها وتعينه عليها، فيقوم الله بحاجتك ويعينك عليها. فحقيق بمن آمن بهذا أن يكون في حاجات إخوانه دائما، يغيث الملهوف وينصر المظلوم ويعين العاجز ويصلح بين المتخاصمين ويؤلف بين المتعاديين ويقضي حاجة من لا يستطيع قضاءها فيطعم الجائع ويكسو العاري ويسقي الظمآن ويدل الأعمى على الطريق. ومن كان في حاجة أخيه قليلة كانت أو كثيرة كان الله في حاجته، والجزاء من جنس العمل. ومن كان الله في حاجته فلا بد أن تقضي حاجته وتيسر أموره. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إن الحياة لا تخلو من المنغصات والمكدرات، فأحوالها متبدلة وتصاريفها متغيرة، إذا أضحكت أبكت وإذا أفرحت أحزنت، فلا فرح يدوم فيها ولا حزن، ودوام الحال في الدنيا من المحال. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. والإنسان في هذه الدنيا عرضة للرزايا والكربات والبلايا والنكبات، لا يسلم منها غني بغناه ولا قوي بقواه. ولقد هيأ ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه أناسا ذوي قلوب رحيمة ونفوس كريمة، يتجشمون المصاعب ويتحملون المتاعب ويشمرون عند كل نازلة، يقضون حوائج المحتاجين ويعينون المساكين والبائسين، يعيشون في هذه الدنيا لأخوانهم أكثر مما يعيشون لأنفسهم. فهؤلاء من صفوة البشر، يحيون نجباء ويموتون عظماء، شغلتهم هموم الناس عن هموم أنفسهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له، أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح: إن المسلم الذي يعد المسلمين كلهم إخوانا له لن يتوانى لحظة عن مداواة جراحاتهم والسعي في تفريج كرباتهم وقضاء حاجاتهم، لأن هذا من أدل الطاعات وأعظم القربات وأفضل الأعمال المنديات يدفعه إلى ذلك إيمانه الصادق وشعوره النابض بحقوق الأخوة الإسلامية. إن ثمة أسبابا لتفريج الكربات وقضاء الحاجات على المسلم أن يأخذ بها ويعمل بمقتضاها، ومن أعظم هذه الأسباب تقوى الله عز وجل وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. قال ربنا جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يرجو ولا يأمل. وفي آية أخرى يقول ربنا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن أسباب كشف الكرب تنفيس الكرب عن المكروبين، وطرد الهم عن المهمومين، ومواساة المحرومين، والعطف على اليتامى والمساكين. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. أخرجه مسلم في صحيحه. إن الإيثار طبع كريم وخلق عظيم لا يسكن إلا النفوس المطمئنة بالإيمان، ولا يرسخ إلا في القلوب العامرة بالتقوى والعرفان، فينمو بالرعاية ويزداد بالعناية حتى يصبح خلقا من أخلاق المؤمن بالمجاهدة والمصابرة والنظر والتأمل في حقيقة الدنيا الغابرة، مع قوة اليقين وشدة المحبة والصبر على المشقة ابتغاء رضوان الله ونعيم الآخرة. فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع. وقد آثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رضا ربهم سبحانه وتعالى على كل أحد، إذ تجردوا للدعوة إلى الله تعالى واحتملوا عداوة البعيد والقريب في الله، ولم تأخذهم في ذلك لومة لائم حتى ظهر دينهم على كل دين، وعلت راياتهم فوق كل راية، وقامت حجتهم على العالمين. والمجتمع الذي يسود فيه الإيثار ويتعامل بأخلاق الأخيار الأبرار حقيق أن ينال الرفعة والسؤد وأن يحقق السعادة والمجد. إنه مجتمع يجمع معاني الإنسانية بعد الركائز الإيمانية، ويستعلي على الأثرة والأنانية، ويربأ بنفسه عن الحياة المادية التي تفضل فيها المصلحة على المبدأ، وتقدم فيها الرغبة الشخصية على المثل الشرعية. فأكرم بمجتمع يعطف فيه الكبير على الصغير، ويوقر فيه الصغير الكبير، ويرأف غنيه بالفقير، ويؤثر المرء فيه أخاه الضعيف الكسير. مجتمع لحمته الإيمان وسداه الإيثار. ولا يشك عاقل أن مجتمعا كهذا سيبلغ من الإيمان ذروته، ومن اليقين قمته، ومن الحب غايته، وسيجتمع على مائدة الإيمان، ويصدر عن طاعة المليك الديان. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، أي أصابه الجهد والمشقة من الجوع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار وهو أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين أي جائعين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فأنزل الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومعنى خصاصة أي حاجة. والصحيح أن هذا الحديث في الصحيحين. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن بعض الناس يصل به الحال إلى الأسى والحزن العميق إذا لم يجد ما يؤثر به أخاه الملهوف، أو جاره الجائع، أو سائلا يتكفف الناس قد أعيته الحيلة ولزمته الفاقة، ويعد ذلك من المصائب النازلة به. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الأمة لا تكون أمة واحدة ولا يحصل لها قوة ولا عزة حتى ترتبط بالروابط الدينية والأواصر الشرعية، وتكون كما وصفها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. ولقد أرست الشريعة أسس تلك الروابط، وأقامت دعائم تلك الأواصر، فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة ما يؤلف بينها ويوحد صفها ويقوي وحدتها ويحفظ كرامتها ويعلي عزتها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله تعالى؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن قوم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه، يوم تزول قدمه. أخرجه الطبراني وهو حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: إنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: آلله؟ قال: آلله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. أخرجه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز، يعني التسامح والتساهل، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك. فجاوزوا عن عبدي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. والفضل ما زاد عن حاجتك وحاجة عيالك. إن القاعدة الأصيلة بين المسلمين أن يسعوا في كل أمر يؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم ويوحد رأيهم، وأن ينابذوا كل ما يضاد ذلك. ومن أجل ذلك حرم الله على المسلمين أن يهجر بعضهم بعضا إلا لمصلحة شرعية. وإنك لترى بعض المسلمين حريصا على الخير وجادا في فعله، لكن غره الشيطان في هجر أخيه المسلم من أجل أغراض شخصية ومصلحة دنيوية، ولم يعلم أن الإسلام الذي من الله به عليه أسمى وأعلى وأجل من أن تؤثر الأغراض الشخصية أو المصالح الدنيوية في الصلة بين أفراده وفي المحبة بين أبنائه. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن المسلم أخو المسلم، وأمر بذلك في قوله: وكونوا عباد الله إخوانا. فهذه الأخوة التي أمرنا بها ليست أخوة في اللسان فحسب، ولكنها أخوة عميقة كامنة في النفوس والقلوب، غراسها إخلاص الود، وثمراتها المعاملة الحسنة لأخيك والذب عنه. أخوة تقتضي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تحب أن يكون صالحا، وأن يكون عزيزا، وأن يكون قويا، وأن يكون غنيا، وأن يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة كما تحب لنفسك أن تكون كذلك. تسعى في نصحه وإرشاده وتقويمه، سالكا في ذلك أحسن السبل لحصول المقصود كما تحب أن يسعى لك في هذا. تكره لأخيك ما تكره لنفسك، فتكره أن يكون فاسدا، أن يكون دليلا، أن يكون ضعيفا، أن يكون متخلقا بالأخلاق السافلة. تكره ذلك كله لأخيك كما تكرهه لنفسك. ولا يكفيك إذا كان أخوك كذلك ورأيته على حال لا تحبها لنفسك أن تدعو الله له بإصلاح حاله، بل أدعو الله له واستعن بالله على فعل الأسباب التي تنقذه مما تكره. فمن واجبات هذه الأخوة ألا تظلمه، لا تظلمه في دمه، ولا تظلمه في ماله، ولا تظلمه في عرضه، كما أنت تكره أن تظلم في هذا. وهل من الأخوة أن تأكل مال أخيك بغير حق؟ هل من الأخوة أن تعتدي على حقوقه؟ هل من الأخوة أن تقطع رزقه فتبيع على بيعه، وأن تؤجر إجارته، وأن تفالح على مفالحته، وأن تخطب على خطبته؟ هل ذلك من الأخوة؟ هل من الأخوة أن تخدعه، أن تغدر به إذا عاهدته، أن تغشه إذا عاملته؟ هل من الأخوة أن تتبع عوراته فتعلنها، وتنظر إلى حسناته بعين الأعشى فتسترها؟ هل من الأخوة أن تعتدي على عرضه فتأكل لحمه ميتا في كل مجلس؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فما أعظم هذا من ثواب نقد عاجل، يكون لأخيك الحاجة فتقوم بها وتعينه عليها، فيقوم الله بحاجتك ويعينك عليها. فحقيق بمن آمن بهذا أن يكون في حاجات إخوانه دائما، يغيث الملهوف، وينصر المظلوم، ويعين العاجز، ويصلح بين المتخاصمين، ويؤلف بين المتعاديين، ويقضي حاجة من لا يستطيع قضاءها، فيطعم الجائع، ويكسو العاري، ويسقي الظمآن، ويدل الأعمى على الطريق. ومن كان في حاجة أخيه قليلة كانت أو كثيرة كان الله في حاجته، والجزاء من جنس العمل. ومن كان الله في حاجته فلا بد أن تقضي حاجته وتيسر أموره. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إن الحياة لا تخلو من المنغصات والمكدرات، فأحوالها متبدلة وتصاريفها متغيرة، إذا أضحكت أبكت وإذا أفرحت أحزنت، فلا فرح يدوم فيها ولا حزن، ودوام الحال في الدنيا من المحال. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. والإنسان في هذه الدنيا عرضة للرزايا والكربات والبلايا والنكبات، لا يسلم منها غني بغناه ولا قوي بقواه. ولقد هيأ ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه أناسا ذوي قلوب رحيمة ونفوس كريمة، يتجشمون المصاعب ويتحملون المتاعب، ويشمرون عند كل نازلة، يقضون حوائج المحتاجين، ويعينون المساكين والبائسين، يعيشون في هذه الدنيا لأخوانهم أكثر مما يعيشون لأنفسهم. فهؤلاء من صفوة البشر، يحيون نجباء ويموتون عظماء، شغلتهم هموم الناس عن هموم أنفسهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له، أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح: إن المسلم الذي يعد المسلمين كلهم إخوانا له لن يتوانى لحظة عن مداوات جراحاتهم والسعي في تفريج كرباتهم وقضاء حاجاتهم، لأن هذا من أدل الطاعات وأعظم القربات وأفضل الأعمال المنجيات، يدفعه إلى ذلك إيمانه الصادق وشعوره النابض بحقوق الأخوة الإسلامية. إن ثمة أسبابا لتفريج الكربات وقضاء الحاجات، على المسلم أن يأخذ بها ويعمل بمقتضاها. ومن أعظم هذه الأسباب تقوى الله عز وجل وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. قال ربنا جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يرجو ولا يأمل. وفي آية أخرى يقول ربنا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن أسباب كشف الكرب تنفيس الكرب عن المكروبين، وطرد الهم عن المهمومين، ومواساة المحرومين، والعطف على اليتامى والمساكين. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. أخرجه مسلم في صحيحه. إن الإيثار طبع كريم وخلق عظيم لا يسكن إلا النفوس المطمئنة بالإيمان، ولا يرسخ إلا في القلوب العامرة بالتقوى والعرفان، فينمو بالرعاية ويزداد بالعناية حتى يصبح خلقا من أخلاق المؤمن بالمجاهدة والمصابرة والنظر والتأمل في حقيقة الدنيا الغابرة، مع قوة اليقين وشدة المحبة والصبر على المشقة ابتغاء رضوان الله ونعيم الآخرة. فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع. وقد آثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رضا ربهم سبحانه وتعالى على كل أحد، إذ تجردوا للدعوة إلى الله تعالى واحتملوا عداوة البعيد والقريب في الله، ولم تأخذهم في ذلك لومة لائم حتى ظهر دينهم على كل دين، وعلت راياتهم فوق كل راية، وقامت حجتهم على العالمين. والمجتمع الذي يسود فيه الإيثار ويتعامل بأخلاق الأخيار الأبرار حقيق أن ينال الرفعة والسؤد وأن يحقق السعادة والمجد. إنه مجتمع يجمع معاني الإنسانية بعد الركائز الإيمانية، ويستعلي على الأثرة والأنانية، ويربأ بنفسه عن الحياة المادية التي تفضل فيها المصلحة على المبدأ، وتقدم فيها الرغبة الشخصية على المثل الشرعية. فأكرم بمجتمع يعطف فيه الكبير على الصغير، ويوقر فيه الصغير الكبير، ويرأف غنيه بالفقير، ويؤثر المرء فيه أخاه الضعيف الكسير. مجتمع لحمته الإيمان وسداه الإيثار، ولا يشك عاقل أن مجتمعا كهذا سيبلغ من الإيمان ذروته، ومن اليقين قمته، ومن الحب غايته، وسيجتمع على مائدة الإيمان ويصدر عن طاعة المليك الديان. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، أي أصابه الجهد والمشقة من الجوع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار وهو أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين، أي جائعين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، فأنزل الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومعنى خصاصة أي حاجة. والصحيح أن هذا الحديث في الصحيحين. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن بعض الناس يصل به الحال إلى الأسى والحزن العميق إذا لم يجد ما يؤثر به أخاه الملهوف أو جاره الجائع أو سائلا يتكفف الناس قد أعيته الحيلة ولزمته الفاقة، ويعد ذلك من المصائب النازلة به، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الأمة لا تكون أمة واحدة ولا يحصل لها قوة ولا عزة حتى ترتبط بالروابط الدينية والأواصر الشرعية، وتكون كما وصفها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. ولقد أرست الشريعة أسس تلك الروابط وأقامت دعائم تلك الأواصر، فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة ما يؤلف بينها ويوحد صفها ويقوي وحدتها ويحفظ كرامتها ويعلي عزتها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله تعالى وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول قدمه. أخرجه الطبراني وهو حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: إنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: آه الله. قال: آه الله. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. أخرجه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز يعني التسامح والتساهل فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك. فجاوزوا عن عبدي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. والفضل ما زاد عن حاجتك وحاجة عيالك. إن القاعدة الأصيلة بين المسلمين أن يسعوا في كل أمر يؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم ويوحد رأيهم وأن ينابذوا كل ما يضاد ذلك. ومن أجل ذلك حرم الله على المسلمين أن يهجر بعضهم بعضا إلا لمصلحة شرعية. وإنك لترى بعض المسلمين حريصا على الخير وجادا في فعله لكن غره الشيطان في هجر أخيه المسلم من أجل أغراض شخصية ومصلحة دنيوية ولم يعلم أن الإسلام الذي من الله به عليه أسمى وأعلى وأجل من أن تؤثر الأغراض الشخصية أو المصالح الدنيوية في الصلة بين أفراده وفي المحبة بين أبنائه. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.